للحبيب بهجة سلام يا العطور والوان.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها بخصوص برنامجها النووي. الأجهزة الأمنية المختصة في إيران توقف مجموعة على خلفية قضية تسمم طالبات المدارس. الملايين في العراق وإيران يحيون الذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مندوب الجمهورية الإسلامية لدى المنظمة الدولية في فيينا محسن نذير أصل احتفاظ طهران بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها. وقال نذير أصل الذي يمثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا إن إيران تلتزم بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومات تحتاجها ضمن الأطر الملزمة قانونيا، مؤكدا أن تقرير وكالة الطاقة الدولية يوضح أن نسبة التخصيب هي 60%. وكان مدير عام الوكالة رافائيل جروسي قد صرح في فيينا أمس أنه لا يمكنه حسم ما إذا كانت زيارته إلى طهران ستؤثر بصدور قرار جديد ضد إيران أم لا. صرح مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأنه ليس من المقرر أن يصدر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الحالي أي قرار ضد إيران. وقال أوليانوف إن جدول أعمال المجلس يتضمن التحقق والمراقبة في الجمهورية الإسلامية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأضاف هناك 12 قضية على جدول أعمال الاجتماع الحالي من بينها قضية لأوكرانيا وإيران، لكن لن يصدر أي قرار. أوقفت الأجهزة الأمنية الإيرانية المختصة 5 أشخاص على خلفية قضية التسمم التي وقعت أخيرا في عدد من المدارس الإيرانية. أفاد بذلك مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي، وأكد أنه وفقا للتحقيقات الأولية فقد تم العثور على عينات مشبوهة، مضيفا أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بنتائج التحقيقات سيعلن عنها لاحقا. واعتبر مير أحمدي القضية برمتها محاولة من قبل العدو لإلحاق الضرر بالمنظومة التعليمية للجمهورية الإسلامية عبر نشر الذعر والخوف بين التلاميذ وعوائلهم. تستضيف العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المؤتمر الدولي لتضامن النخب مع مقاومة الشعب اليمني بحضور شخصية سياسية وأخرى علمية من عدة دول. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
العاصمة الإيرانية طهران تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي لتضامن النخب مع مقاومة الشعب اليمني. المؤتمر أقيم بهدف دراسة الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية للأزمة اليمنية وتداعياتها وجذب انتباه النخب العالمية في مختلف المجالات السياسية والفنية والاجتماعية والقانونية والإعلامية لقضية اليمن ومقاومة الشعب اليمني وإعلان التضامن معه ومساعدة الشعب اليمني من أجل تجاوز الأزمة.
عقد هذا اللقاء العلمي للنخب من أجل تقديم الشكر للشعب اليمني على مقاومة ثقته وصموده وموقفه على الرغم من أنه كان مظلوما وبلا سند.
المشاركون في المؤتمر ناقشوا عدة محاور بينها التضامن السياسي للنخب العالمية والسياسة الدولية ومقاومة الشعب اليمني والتضامن الحقوقي للنخب العالمية والقانون الدولي ومقاومة الشعب اليمني والتضامن الفني بين النخب العالمية والفن الملتزم ومقاومة الشعب اليمني والتضامن الأدبي بين النخب العالمية وأدب الصمود ومقاومة الشعب اليمني والتضامن الثقافي للنخب العالمية مع مقاومة الشعب اليمني.
بالحقيقة هذا مؤتمر فريد من نوعه لأنه هناك قضايا ثقافية مهمة جدا بغض النظر عن البعد السياسي
هذا الذي فتحنا
هناك البعد الثقافي هناك دور الشعراء دور الأدباء دور المرأة هذه قضايا ربما لأول مرة تطرح بهذه الصورة.
اليمنيون لم ينسوا الدعم الذي تقدمه إيران لقضية اليمن وأشادوا به معتبرين إيران السند الحقيقي لمقاومة الشعب اليمني في الوقت الذي تخلت عنه معظم الدول.
الدعم الإيراني يعتبر من أهم الدعم الذي يقدمه أي شعب من الشعوب مع مقاومة الشعب اليمني. فالجمهورية الإسلامية في إيران هي قائدة محور المقاومة وبالتالي فلا يوجد دولة تدعم الشعب اليمني كما تقوم الحكومة الإسلامية بدعم الشعب اليمني.
المؤتمر أقيم بحضور مجموعة من المسؤولين والمفكرين الإيرانيين ونخب من اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا ودول أخرى.
غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان طهران متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة، ومن المقرر أن يلتقي عبداللهيان خلال هذه الزيارة نظيره التركي مولود تشاوش أغلو ومسؤولين أتراك آخرين، كما سيزور المناطق المتضررة بالزلزال. وحسب بيان لوزارة الخارجية التركية فإن زيارة عبداللهيان تهدف إلى الإعراب عن المواساة والتضامن مع تركيا إثر الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد. أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران، ورأى بن فرحان أن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار على حد ما قال. وبشأن العلاقة مع سوريا تحدث بن فرحان عن وجود حوار لعودة سوريا إلى الحضن العربي، غير أنه قال لكن من المبكر الحديث عن ذلك مدعيا وجود إجماع على أن الوضع في سوريا ليس مقبولا. تشهد مختلف المدن الإيرانية خصوصا قم وطهران ومشهد وشيراز احتفالات كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 من شعبان، ويشهد مسجد جمكران بقم المقدسة مهرجانات جماهيرية بمشاركة الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام احتفاء بالمناسبة. وفي العراق توافدت الحشود الضخمة على مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الذكرى، حيث غصت المدينة بالزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه إلى جانب أفواج كبيرة منهم قدموا إليها راجلين. استشهد 6 مقاومين وجرح 16 آخرون خلال تصدي شبان فلسطينيين لقوة صهيونية خاصة اقتحمت مخيم جنين في الضفة الغربية مساء أمس. القوة التي حاصرت منزلا في أطراف المخيم تسللت إليه متخفية في باص نقليات قبل أن تدعمها آلية عسكرية قدمت من حاجز جلمة وعدة مروحيات عسكرية. ووسط الاشتباكات المسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة أطلقت القوة الصهيونية عدة صواريخ تجاه المنزل المحاصر، حيث شهدت أعمدة الدخان تتساعد منه. للمزيد عن آخر تطورات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين نتوقف عند التقرير التالي.
أيام يا بايهم
عملية عسكرية جديدة يشنها جيش الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، حيث قام باقتحام المنطقة بأعداد كبيرة من قوات الجيش معززة بقوات خاصة، واشتبك مع مقاومين فلسطينيين فور اقتحامه، وأدت المواجهات إلى استشهاد عدد من المقاومين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال وإسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للجيش الإسرائيلي. وأعلن جيش الاحتلال أن هدف العملية هو اعتقال منفذ عملية إطلاق نار في حوارة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات الإسعاف، ما جعل المسعفون يتحركون على أرجلهم بعد منع سيارة الإسعاف من الدخول. عملية اقتحام جنين تزامنت مع ما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال 3 شبان فلسطينيين مطلوبين بعد محاصرة منزل في مدينة نابلس، وأضافت أنه تم اعتقال أبناء منفذ عملية حوار في نابلس. في أول رد فعل رسمي على اقتحام جنين ونابلس، قالت الخارجية الفلسطينية إن الاحتلال يتحمل مسؤولية تداعيات التصعيد وارتداداته على ساحة الصراع، مضيفة أن مجازر واعتداءات الاحتلال في جنين ونابلس تأكيد إسرائيلي على اختيار مسار التصعيد. حركة حماس أكدت أن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ومتصاعدة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأضافت أن مخيم جنين يقدم ملحمة أسطورية عبر اشتباكه الدائم مع الاحتلال. وأوضحت حماس أن عمليات الاغتيال والاعتقال ستزيد من الفعل المقاوم في مناطق الضفة الغربية كافة، مشيرة إلى أن الاحتلال يقف عاجزا أمام الفعل المقاوم للشباب الثائر في مناطق الضفة المحتلة. مراقبون يرون أن كيان الاحتلال قد اتخذ قرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس لعدة أسباب، أبرزها محاولة تصدير أزمته الداخلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خوفه من تصاعد قوة المقاومة في الفترة المقبلة، خصوصا في شهر رمضان المبارك، حيث تخطط المحافل الصهيونية في كيان الاحتلال لرفع عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك، ما ينذر بانفجار المنطقة.
تواصل النقابة الفرنسية احتجاجاتها ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد لإرغام الحكومة على التراجع عن سن القانون. حول آخر المستجدات عن احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، إليكم التقرير التالي.
أيام قليلة من احتمال إقرار البرلمان مشروع إصلاح النظام التقاعدي المثير للجدل في فرنسا، تحارب النقابات في معركة الحسم هذه لإرغام الحكومة على التراجع ربما عن سن القانون الذي بات يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
يجب أن يجد ماكرون مخرجا أو حتى يحل الجمعية الوطنية أو أن يجري استفتاء، سيصل البلد بأكمله إلى طريق مسدود، لأن المهنة تدخل المعركة الواحدة تلو الأخرى.
يوم تحرك حاسم في المواجهة يحاول فيه الفرنسيون إيقاف دورة الحياة في البلاد من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى في قطاعات استراتيجية.
لا أريد شخصيا أن أعمل لفترة أطول، أحب أن استمتع بالتقاعد قليلا وأنا أصغر سنا. ما يحدث لا يمت للديمقراطية بأي صلة، فكيف تصر الحكومة على هذا التعديل وهي تعلم أن الغالبية غير راضين؟
وتأثر الكثير من القطاعات بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات.
لن نتخلى عن ذلك، هناك طرق للعرقلة بدون عنف بدون اشتباكات، لكن لا يزال يتعين عليك التأثير على الحكومة حتى تستسلم.
وينادد معارضو الإصلاح بمشروع وصفوه بالظالم يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالا شاقة خصوصا، وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح، مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، إلا أن متابعين لهذا الشأن يعتقدون أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع على أمل إلغائه فيما بعد.
إلى العناوين. طهران تؤكد الاحتفاظ بحق الرد على أي إجراءات سلبية تتخذ ضدها بخصوص برنامجها النووي. الأجهزة الأمنية المختصة في إيران توقف مجموعة على خلفية قضية تسمم طالبات المدارس. الملايين في إيران والعراق يحيون ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، وقفت مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:28. تستمعون لواحة الأسرة عند 9:39. العاشرة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار يأتيكم لقاء مباشر بمناسبة ذكرى مولد صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، في الساعة 10:10. في الساعة 11 تماما قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. بعد الأخبار تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر في 50 دقيقة. من أنوار البصيرة في الساعة 11:56. أحبتي، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 12:14. وبعد الأذان تستمعون لشرح الآيات. تابعونا وموقع الإذاعة arabicradio.net. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد عدنان، صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى آله ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في رحاب الشعر وجمالياته، وهو يصب رحيق جوده ووجوده في علي بن أبي طالب عليه السلام. قراءة أشعار اليوم هي مختارات من شعر الشاعر عبد الهادي المظفر من جمهورية العراق، لكن أعزائنا قبل الاستماع إلى شعره نتوقف للتعرف على سيرته الأدبية. الأطائب، ولد الشاعر عبد الهادي المظفر عام 1982 في مدينة البصرة الفيحاء بالعراق، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما كتب الشعر بأشكاله والنثر والرواية، وهو باحث في شؤون العرفان والأدب. شارك في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية، وفاز بجائزة مسابقة القلم الحر في جمهورية مصر العربية، ومسابقة ميزو بوتامبيا في صربيا، وجائزة عماد القطري، كما فاز بجائزة مسابقة الشهداء الأحياء التي أقامتها العتبة الحسينية المقدسة، وله ديوان شعر مطبوعان تحت عنوان أحلام زيوس ومجلس الآلهة، وواحد قيد الطباعة بعنوان كن، ورواية قيد الطباعة أيضا بعنوان في تكية القاضي، فيما كتب بحوثا فلسفية وعرفانية اشتركت بمجلات محكمة، وهو يدرس حاليا في الدراسات القرآنية واللغوية. أما الآن أيها الأفاضل، أيها الأكارم، ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
في عيد الغدير في عيد الغدير وردت نهلا، وقال القوم في لقياك سهلا، وما عادوا عليك وأنت فيهم وليا للأولى طفلا وكهلا. أبا الحسن العيون إليك ترنو، فقد صالوا على العشاق قتلا، وقتلنا ونحن نجوب طرا، وقلنا قد يكون الحب قتلا. رفعت إلى السماء، رفعت إلى السماء، فبيض إبط ونادوا في السماء، والصوت يتلى علي نفسه من نفس طه، علي نفسه من نفس طه، وفي النفسين لا بعدا وقبلا، وفي ذات الفراش فديت نفسا، كأنكما كأنك فيه أحلى، كأن الخلق كل الخلق طين، وكنت الماء قبل الماء أصلا، فسواك الإله أخا لطه، فسواك الإله أخا لطه، وزوجك البتول وكنت أهلا.
أبا الحسن، العيون إليك ترنو، فقد صالوا على العشاق قتلى، وقتلنا ونحن نجوب طرا، وقلنا قد يكون الحب قتلى، عندما يعشق العاشقون عشقا أرضيا يلامون عليه بما يسبب لهم من ويلات ودمار، تارة على البعد النفسي وطورا آخر على صعيد الأزمة العرفية التي تكون فيها الأعراف هي سيدة الموقف. إلا أن الذوبان في ذات القيم المتعالية والشخوص التي تمثل هذه القيم سيكون الأنقى والأرقى والأنبل والأجمل في مسيرة الفداء، بالأخص إذا كان يمثلها رمز العدالة الإنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام. أما الآن أعزائنا فإلى شيء آخر من جمال المناغات مع الأرض التي يسكنها الإمام عليه السلام بقلم الشاعر عبد الهادي المظفر من العراق.
بحق النجف. ومررت في طرق الغري مطأطئا شفة، أقبل في الصعيد ترابها، أستنطق الحجر القديم على الصبا، فتشج أنغام العذوبة بابها، فأروم من مجد الأرومة زمزما، علي أرمم بالعقود خرابها، أستنهض الذكرى فأسكن كوكبا منه الأزقة تستعير ثيابها، هي كل ما أجني وحسبي أنها لغة تهندس في المدى أعرابها، لغة تزيد بنحوها ما نحوها، لغة تزيد بنحوها ما نحوها، ويجيد فيها صائغ إعرابها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم نسائم من الشعر وهي تهب في رحاب علي عليه السلام، وذلك من أبيات الشاعر عبد الهادي المظفر من جمهورية العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم أينما حللتم علينا ضيوفا أعزاء في هذه المحطة الجديدة التي يشرفنا أن نكون بصحبتكم فيها بين رحاب شعر الثورة الإسلامية.
نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتعرف على شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، ألا وهو الشاعر حسن حسيني.
شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم؟ شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم؟ ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم؟ نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم، زلف‌افشان تو گردیده حصارم چه کنم؟ از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند، سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم؟ من که از این فاصله قارت شده چشم تو هم، چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم؟
ها أنا ذا أشهد موت الربيع المحزن، فماذا أفعل؟ أنا غيمة تشعر بالالتياع، إن لم أمطر حزنا فماذا سأفعل؟ لا مهرب للخروج من ليلي المظلم من كل جانب، فخصلة شعرك المنثورة أحاطت بي كالسور. منذ الأزل كانت قبيلتي وأجدادي عاشقين كلهم، أنا مولع بهذه القبيلة وهؤلاء الأجداد، فماذا أفعل؟ لقد سلبتني عيناك كل شيء رغم المسافات بيننا، فما عساي أن أفعل أن اضطررت إلى اللقاء بك.
نعم أيها الأفاضل، القطعة الشعرية التي مرت على مسامعكم الكريمة كانت للشاعر المعاصر حسن حسيني الذي سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع.
ولد المرحوم حسن حسيني عام 1956 في طهران، وبعد إنهائه لدراسته الثانوية التحق بالجامعة لاجتياز المراحل العليا من الدراسة، وانشغل بالدراسة في فرع علوم التغذية، وقد اقترنت سنوات دراسته بآخر سني نظام الحكم البهلوي المستبد، وانخرط في هذه الفترة نفسها بالنشاطات السياسية، وتشكلت أفكاره الدينية، وبالطبع فقد اكتسب فنه الطابع الديني الذي سنتطرق إليه. واستطاع حسن حسيني بعد نيله شهادة البكالوريوس أن يواصل دراسته حتى مرحلة الدكتوراه في اللغة والأدب الفارسي.
نعم أيها الأفاضل، وبدأ الشاعر الكتابة ونظم الشعر اعتبارا من سنة 1973، ونشر الكثير من أعماله التي ذكرها باعتبارها محاولات شعرية في المجلات الأدبية. ومع تفجر الجهاد الثوري للشعب الإيراني من أجل الإطاحة بالحكومة البهلوية المستبدة، التحق حسيني بالحركة الطلابية، وبعد انتصار الثورة أسس هو ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب والثوريين عام 1980 مؤسسة الفكر والفن الإسلامي، وكان السعي لخلق الآثار الفنية المتناغمة مع الاتجاه الإسلامي أهم أهداف مؤسسة الفكر والفن الإسلامي. وتولى شاعرنا مسؤولية قسم الأدب والشعر فيما تولى الفنانون الثوريون الآخرون أقسام الفنون التشكيلية والموسيقى والسينما.
مستمعين الكرام، كان حسيني يكتب الشعر خلال هذه الفترة بكل حماس وحيوية، وكان يقوم بنقد أشعار الآخرين، وقد أسهمت معلوماته الواسعة في مجال الشعر ودقته المعمقة والذكية وروحه المرحة المتصيدة للمفارقات، فضلا عن إحاطته بالشعر الفارسي بقديمه وحديثه، أسهمت في تحوله إلى واحد من المحاور الرئيسة لشعر الثورة. وتعتبر هذه الفترة من مسيرة حسن حسيني الشعرية من أكثر مراحل مسيرته عطاء بسبب نشاطه الجاد في هذا المجال. وفي هذه الفترة بدأ عمله في مجال الترجمة، وخاصة ترجمة الأدب العربي المعاصر، وتمكن على هذا الصعيد من أن يضع التجارب الشعرية للشعراء العرب المعاصرين تحت تصرف الناطقين بالفارسية. أحبتي الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا في هذه الحلقة عند حياة الشاعر حسن حسيني.
نعم أيها الأفاضل، مع بدء الحرب المفروضة على إيران الإسلام، سارع حسيني كما فعل الكثير من الفنانين إلى الجبهات، وعمل لفترة في قسم الحرب بالإذاعة والتلفزيون من خلال إعداد البرامج الإذاعية في هذا المجال. وبعد انتهاء الحرب انشغل بالتدريس الجامعي والنشاطات الأدبية في الإذاعة والتلفزيون. ويعتبر حسن حسيني من جملة المؤسسين لشعر الثورة، ويعد من أكثر الشعراء قدرة ونجاحا بين شريحة الشعراء الذين عرفوا باعتبارهم شعراء الثورة. وتعد رباعيات حسيني من أفضل نماذج الرباعيات بعد الثورة، ولا يمكن تجاهل دوره في إحياء هذا القالب الشعري.
ومن العوامل الأخرى مستمعين الكرام لبروز دور الشاعر حسيني في شعر الثورة أشعاره الساخرة والقصيرة، فقد كان فاتح عهد جديد في شعر الثورة الساخر بفضل مجاميعه الشعرية التي أصدرها في هذا المجال، من مثل تجديد الوصفة. كما كان يتميز بأسلوب مستقل ومؤثر في مجال الشعر الحسيني الحديث والحر، وتعد مجموعته العصفور وجبريل من بين أهم دواوينه الشعرية في ملحمة الطف في السنوات الأخيرة. وقد توصل الشاعر حسيني في هذه المجموعة إلى قالب وبنية ومضامين تدعو إلى الإعجاب.
كما تميز حسيني في مجالات الشعر الأخرى، ولكن الأجل لم يمهله، فقد التحق بالرفيق الأعلى في 28 من شهر آذار عام 2004، تاركا لنا أعماله القيمة من مثل نضم أصواتنا إلى نحر إسماعيل، العصفور وجبريل، وفن الشعر ودراسة الأسلوب الشعري للشاعرين بيديل وسبهري، والبرادات وقبضة في مرآة ضخمة.
مستمعينا مستمعاتنا، مشوارنا بين نتاجات شاعر الثورة الإسلامية حسن حسيني سنكمله في محطتنا القادمة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، ودمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية طيبة ونلتقي معكم في لقاء آخر من برنامجكم المنوع واحة الأسرة. أرجو أن ترق لكم فقراته المختارة.
أحبتنا المستمعين، إن النمو الاجتماعي لكل من الزوجين يختلف من أحدهما إلى الآخر، فقد يكون من طبيعة عمل الزوج وتوسيع علاقاته الاجتماعية أو تضييقها. فالزوج الذي يشتغل في أعمال إعلامية يجب أن يعمل على توسيع علاقاته الاجتماعية إلى أوسع نطاق ممكن حتى يتسنى له النجاح في عمله، ولكن بشرط أن لا ينسى واجبه تجاه زوجته وإعطاء حقوقها وحقوق الأطفال بكاملها حتى يكون زوجا مثاليا وناجحا في حياته العملية والزوجية.
أما إذا كان مشتغلا بالتأليف أو بالترجمة مثلا، فإن عمله لا يتطلب منه توسيع علاقاته الاجتماعية. وبالطبع مستمعي الكريم، ما يقال عن الزوج ينطبق أيضا على الزوجة، لذا فإن من الواجب أن يراعي كل منهما ظروف عمل الآخر وأن يكيف نفسه تبعا لظروفه، بحيث لا يتضارب نفسيا وذهنيا مع ما تتطلبه الحالة النفسية والذهنية لشريك حياته، فتكون هذه العائلة مثال العائلة السعيدة التي تسودها المحبة والتفاهم والوئام.
حكم
وأمثال.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله.
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
قال أحد الحكماء: لا تؤاخي الأحمق ولا الفاجر، أما الأحمق فمدخله ومخرجه شيء عليك، وأما الفاجر فيزين لك فعله ويود أنك مثله.
وقال حكيم آخر وهو يوصي أبناءه: اكتبوا أحسن ما تسمعون واحفظوا أحسن ما تكتبون وتحدثوا بأحسن ما تحفظون.
وأخيرا سئل أحد الحكماء: الصديق خير أم الأخ؟ فقال: الأفضل أن يكون الأخ صديقا. صحة الأسرة.
عزيزتي الأم، يا من تسهرين الليالي وتتوقين شوقا لرؤية أطفالك رجال المستقبل ونساء يتمتعون بصحة وعقل وجسم سليم، فماذا تفعلين عندما تشاهدين طفلك الصغير وهو يعاني من الأرق؟
الأرق يكون في بعض الأحيان مشكلة يعاني منها الوالدان، خاصة عندما يكون طفلهما صغيرا جدا. وإذا كان طفلك لا ينام نوما طبيعيا ولكنه يستيقظ مسرورا ومبتهجا، فحالته هذه طبيعية ولا يحتاج إلى رعاية طبية. بعض الأطفال يحتاج أن ينام ساعة أو ساعتين في النهار حتى يصبح عمره 4 أو 5 سنوات، بينما لا يحتاج البعض الآخر إلى هذا النوم وينام 8 ساعات في الليل ويستيقظ في الصباح الباكر.
إن الأرق أي النوم مدة أقل من 8 ساعات في اليوم ليس شديد الخطورة، رغم أن الأبوين يعتبران هذه الحالة خطرة ومدمرة. فهنا يطرح سؤال: ما هي طرق الوقاية والعلاج من هذه الحالة؟
أولا، إن كان طفلك يستيقظ ويبكي في الليل فاذهبي إليه وأريحيه وكوني مبتهجة معه ولا تحمليه إلى سريرك مباشرة ما لم تظني أنه مريض أو خائف.
ضعي الكثير من الألعاب وكأسا من الماء قرب سرير طفلك كي يستطيع تسلية نفسه إن كان يستيقظ باكرا.
احرصي على أن تكون غرفة طفلك دافئة وأنيقة.
لا تنزعجي من يقظة طفلك، اقبليه كواقع للحياة واتخذي خطوات عملية لتحصلي بنفسك على ساعات كافية من النوم.
استشيري الطبيبة في أقرب وقت ممكن إن كانت قواك قد خارت.
وأخيرا عزيزتي الأم، ضعي نظاما تبديليا بينك وبين زوجك في الأشهر الأولى كي لا تتعب معا.
أدب الواحة.
أمي، ما أحلى هذه الكلمة وأطيبها للنفوس، فمهما نكتب أو نقول بحق أمنا فلا نفي بلحظة واحدة من تضحياتها وقلقها تجاه أبنائها، فإليك يا أمي هذه القطعة من النثر.
أماه، أريد أن أرسم صورتك. نعم، صورتك يا أمي. أرسم وجهك أولا إطارا من تعب أم لا، وبعد ماذا أرسم؟ الخطوط غير الكاملة في وجهك تريد أن تكسر الإطار، ولكن لا، إنها ذكريات الزمن الذي كسر قلب الإطار.
عيناك بحران محيطان متلاطم الأمواج دائما، وبين الأمواج لؤلؤتان سوداوتان، وأمواج لا أستطيع أن أعدها، وهذه الأمواج محصورة سنينا في مقلتيك تطرق حافة جفنيك كأنهما مرفأ تعبان،
وخداك النديان كأنهما ساحل قد أتعبه الزمان، وآثار الألم رسمت تجاعيد الكثيرة على تلك الخدود الناعمة الطرية. أما ابتسامتك يا أمي، ابتسامة شفتيك، أنت دائما تضحكين للحياة، أما الحياة فإنها لا تضحك معك دائما يا أمي.
والآن أريد أن ألون صورتك. دعيني ألونها يا أمي. أبدأ أولا بعينيك الجميلتين. صحيح، ما لون عينيك؟ لونها كأنه انعكاس لكل شيء ترينه. خداك يا أمه ليس صفراوين وليس حمراوين، بلون القمر، بلون الهلال، قمر بلا لون. والآن أصابعك يا أمه، كأن الخطوط غير المتكافئة لوجهك قد امتدت إلى أصابعك، إنك مجموعة من الخطوط غير المتكاملة.
أمه، ليست لي القدرة أن أكمل صورتك، أجعل صورتك غير كاملة مثل كل أمنياتك. والآن أقف أمام الرسم وأنظر إليك. آه، كيف تتشابه الأمهات، لذلك أجعل رسمي غير كامل وبدون لون، لأنك لون المحبة، لون العطاء، لون لا أجده بألوان المائية.
طبق الواحة.
عزيزتي ربة البيت، ينصح الأطباء بعدم الإكثار من اللحم الأحمر، وعلى عكسه يوصون بالإكثار من اللحم الأبيض والسمك. في هذه الفقرة اخترنا لك هذا الطبق اللذيذ، فكوني مستعدة لكتابة المقادير. دجاجة واحدة وزنها 1.5 كيلو وربع كوب من السمن، 1/2 كوب من البصل المفروم وفص ثوم مهروسان، طماطم 1 كبيرة، 3 أكواب من الماء الساخن، 1 كوب من الرز غير المطبوخ، وملعقتا طعام من المقدونس المفروم، 2 صغيرتان من الملح، وقليل من الفلفل، وربع ملعقة صغيرة من البهارات، وأخيرا 1/4 ملعقة صغيرة أيضا من الزعفران. طريقة العمل: تفرغ الدجاجة ثم تقطع إلى قطع أو أقسام مرتبة، ثم تغسل وتجفف. توضع مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويضاف إليها السمن والبصل والثوم، وتقلب المواد جيدا حتى يصبح البصل ذهبيا. تضاف قطع الدجاج الكبيرة أولا إلى المقلاة، ثم تضاف القطع الباقية عندما تبدأ القطعة السابقة بالإحمرار، وتقلب القطع حتى تحمر جميع جوانبها. تضاف قطع الطماطم والبصل والبقدونس والتوابل إلى قطع الدجاج، وأخيرا يضاف الماء الساخن إلى خليط الدجاج والطماطم. وعندما يغلي الخليط ويضاف الرز إلى الدجاج، وتترك المقلاة على نار هادئة لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، وهذه الكمية تكفي لستة أشخاص. ويبقى للبسمة مكان.
قال الولد بافتخار: اسمع يا صديقي نبيل، إن أبي يستطيع أن يرفع 10 رجال في آن واحد. فأجاب الولد الثاني بتعجب: لابد أن أباك بطل رفع الأثقال. فقال له الأول: كلا، إنه عامل مصعد.
دعي أحد الأطباء إلى مأدبة عشاء، فالتفت حوله الأمهات من المدعوات، ورحنا يضايقنه بطائفة من الأسئلة الخاصة بصحة أطفالهن. واتفق أن سألته إحداهن: ما هو المرض الرئيس للأطفال يا حضرة الدكتور؟
فقال الدكتور بعصبية: الأمهات يا سيدتي المحترمة.
أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم واحة الأسرة.
شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا حجة الله ودليل إرادته. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحجة عليه السلام.
ما أحلى الأوقات التي تمر ونحن بانتظارك يا صاحب الزمان، ما أجمل تلك اللحظات التي تتطلع إليها دقات قلبي وهي تنتظر، وهي تنتظر وقع قدومك وتنتظر. إذا ما كان ظهورك المبارك فما أبهج تلك اللحظات التي توجت بطلعتك البهية، ذلك الظهور الذي ينضح بدفق الحياة الطيبة المفعمة بالشفافية والنور على أقدامك، تسري في وجودي طرية ينبض بها فؤادي فينشرح وجداني حينها، تكون للدموع الفرحة سخونة وسخاوة لأنها باستقبال ظهورك المبارك وانتظارك الزاهي. ما أجمل ذلك الوقت الذي نلتقط من السماء نجومها وننثرها على بيداء ظهورك. يا إمامنا المهدي، يا صاحب العصر، يا حجة الله المنتظر، أيها العدل المأمول، تعال كي تقر عيوننا بطلعتك البهية، واجعل ضياء شعاعك النوراني يغمر الكون ضياء وإشراقا. يا ضياء العدل والقسط الذي يحيل ليل الظلم والظلام إلى نهار وضاء، يا سيدي يا صاحب الزمان، ها هي الأرض بوار لقسوة الظلم والظالمين، فتنتظر قدومك كي تملأها قسطا وعدلا وريحانا. أقبل أقبل يا إمام الزمان، فعيوننا ساحات لأقدامك المباركة، من على سماء وجودنا بشمس ضيائك ووجودك. ما أحلى الوقت الذي يمر مع مناجاتك في دعاء الفرج، الساعة الساعة الساعة، حيث يولد ذلك الشعور أن يا مولاي أنا منتظر لظهورك، يا غياث الملتهفين لنبع عدالتك، يا قرة عين المنتظرين، يا منية آمال الصابرين الملتهفين بطلعتك البهية. العجل العجل يا صاحب الزمان، يا باب الله وديان دينه، يا خليفة الله وناصر حقه، يا حجة الله ودليل إرادته، يا مولاي يا صاحب الزمان.
Don't.